أن تشمل آل بيت النبي المصطفى أجمعين، وصحابته الغر الميامين، والتابعين ومن تبع التابعين بإحسان إلى يوم الدين، اللهم اشملهم جميعا كذلك، ونحن في معيتهم من فضلك وكرمك. اشملهم يا مولانا برحمتك ومغفرتك وصلواتك وتسليماتك، واجمعنا معهم في مستقر رحمتك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أيتها الأخوات المشاهدات الكريمات المؤمنات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وإني لأحمد الله عز وجل الذي أتاح لي أن ألقاكم في موعدنا، وهيأ لنا ذلك اللقاء من فضله وكرمه، وجعله لقاء ميمونا مباركا خالصا لوجهه الكريم وفي ظلال الإسلام العظيم. فهنيئا لكم بإسلامكم وإيمانكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم من فضله وكرمه أن يحيينا ما أحيانا بإسلامنا وإيماننا معززين مكرمين، وأسأله من فضله وكرمه كذلك ألا يشمت فينا أحدا من خلقه ما أحيانا، اللهم آمين. أحبتي، لعلكم تقرؤون الآن على شاشة قناة الرحمة المباركة أن عنوان الحلقة أو الحلقة كما اتفقنا هو: أيها الوالد، اتق الله في أبنائك. أنا والد، وقبل أن أخاطب إخواني هذا الخطاب فإني معكم ومن بينكم ومخاطب أيضا بتلك العبارة. نعم، فلنتق الله في أبنائنا. حينما أقول ذلك، فاعلم يا عزيزي أيها المسلم الكريم، اعلم رحمني الله وإياك بأنه يعز علي أن تحرم من لغة المودة والمحبة والمهابة والبر، تلك اللغة التي ينبغي أن تتوافر لك وللأم على حد سواء. يعز علي كثيرا أن تحرم من لغة الخطاب الذي يعتمد على التوقير والاحترام والإجلال من ولدك أو من ابنتك. يعز علي كثيرا أن يسمع والد من ولده لغة لا تتناسب مع مقامه بوصفه والدا. والذي يعز علي أكثر، بل ويؤلمني ويحزنني، يعلم الله، أن أقرأ أو أسمع أن ولدا قد تجاوز كل الخطوط الحمراء واعتدى على أبيه، فآذاه بالسب والشتم، أو استخدم لغة غليظة لا تناسب مقام الوالد. وآه ثم آه. إذا أنا قرأت أو سمعت أن ولدا من أبناء المسلمين ركبه شيطانه واستولى عليه وألقى في قلبه جمرة من النار فاعتدى على أبيه بيده أو بآلة حادة فسالت دماء الوالد، لو أنني قرأت ذلك صبيحة يوم من الأيام، وما أكثر ما أقرأ وتقرؤون معي أمورا رهيبة كهذه الأمور، لو حدث لي ذات صباح أني قرأت عدوانا على والد من ولده، الله وحده يعلم كم يمر أو كيف يمر علي ذلك اليوم. ومما يؤسف له أيها السادة الكرام أن ذلك يحدث كثيرا في هذا الزمان. شلت اليد الآثمة التي تعتدي على والد أو والدة، شلت وباءت بمرض حينما يفعلها ولد مع أبيه ومع أمه. صدقوني حينها أقول في نفسي: ماذا بقي في هذه الدنيا؟ ماذا بقي في هذه الدنيا من عوامل تشدنا إليها فنسعد بها؟ ماذا بقي؟ ومع ذلك أيها الأخ الحبيب، أيها الوالد الكريم، أقول لك والله يعلم أنني أحبك في الله، أقول لك اتق الله في أولادك، اتق الله في أبنائك. ستقول: ألم تكن متعاطفا معنا يا شيخنا منذ قليل؟ أقول لك: نعم أنا متعاطف معك، ولهذا أنصح لك بأمانة وإخلاص، وأنصح لنفسي كذلك، لأن الذي يجري لأحدنا في هذا الزمان من هذه المواقف والأمور الرهيبة يمكن أن يحدث لأي منا، وله أسبابه، وأسبابه قد تكون أنت السبب، وقد يكون السبب من ولدك ذاته، وقد يكون السبب المجتمع والمؤثرات التربوية التي تؤثر في أبنائنا في الشارع والمدرسة والجامعة ومع أجهزة الاتصالات وأجهزة الإعلام، كل ذلك يؤثر ولا شك. أيها الأخ الكريم، أعددت لك هذه الليلة 8 أسباب قد يزيد عليها غيري وله الحق، بل وقد تزيد عليها أنت ولك الحق، لكن أردت أن أنصح لك وأن أقول: هناك أمور 8 يمكن أن تكون سببا فيما يحدث لك على يد ولدك ولسانه. أول هذه الأسباب الجفوة والغلظة في اللغة والمعاملة في الصغر. الجفوة والغلظة في اللغة وأنت تعامل ولدك في الصغر، ولدك لا ينسى لك أبدا أنك أهنته وبأنك سببته، وربما وقع ذلك منك أمام أبناء أمام أصدقائه وأمام الناس، وحينها كثيرون من أبنائنا لا يغفرون أبدا لآبائهم أنهم أهانوهم أمام زملائهم، وينظرون إلى ذلك الموقف على أنه الطامة الكبرى. فكن على حذر. منذ عدة أعوام قرأت في الأهرام وفي صفحة الحوادث أن والدا قد دخل على ولده في المنزل فوجد ولده قد استضاف زملائه على وجبة محرمة، وجبة من البنجو أو البنجو كما يقولون، والكل في جلسة شيطانية مؤسفة. فغضب أبوه حينما رأى ذلك المشهد الرهيب وقال له: حتى في بيتي أيها الشيطان، وتجمع لذلك إخوانك؟ قالها الرجل وهي أقل ما يقال في ذلك الموقف، ولعلكم تلتمسون للوالد في هذا المقام ألف عذر. لكن أتدرون ماذا حدث؟ لأن الإهانة كانت أمام الشياطين من إخوانه، دخل الشيطان إلى المطبخ واستل سكينا وأسرع إلى أبيه، فلما رآه أبوه جادا في تهديده انطلق مسرعا يجري في الشارع، لكن الشيطان تتبعه وجرى خلفه حتى لحق الإرهاق الرجل فانكفأ على وجهه في الشارع، وحينها برك الأحمق فوق أبيه وضرب السكين في ظهره، ولقي الرجل ربه الكريم على يد ولده وفلذة كبده على يد جزء من صلبه. حدث هذا. لذلك أقول لإخواني الأعزاء من الخطورة بمكان أن توجهوا لغة للتأنيب أو التوبيخ أمام الناس إلى أبنائكم. إن كنت ولا بد مؤدبا ومهذبا ومعاتبا فليكن ذلك بعيدا عن أعين الآخرين، وبالذات مع ولد في مرحلة المراهقة، لأن المراهقين على وجه الخصوص يسرفون إلى حد كبير في تقدير أنفسهم، ونزعة الأنا لديهم عالية، والأمور لديهم مضطربة في تقييم أنفسهم، يتناسون كل شيء إذا حدث لأحدهم إهانة أمام الناس. أيها الأخ الفاضل، لغة المودة والمحبة هي ماء الحياة وماء السعادة، بل وإكسير السعادة لدى الأسرة المسلمة. لذلك انظر انظر أيها الأخ الحبيب، انظر إلى لقمان وإلى اللغة التربوية الأبوية، لغة المودة والمحبة في موطن النصح والتوجيه والإرشاد. يبدأ مخاطبا ولده: يا بني يا بني. والتصغير هنا ليس تصغيرا للتقليل أو للتحقير، وإنما هذه الصيغة سيقت هكذا للتدليل وإظهار المودة، لأن المقام مقام نصح وإرشاد، والنصيحة بطبيعتها ثقيلة على النفس، فاستعار لها ذلك المربي النموذج المثال، استعار لها البيان وتحايل على ولده حتى يقربه من نفسه وحتى يهيئ نفسه للتلقي عنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وظل يحدثه ويتودد إليه وينصح له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، إلى آخر الوصية الذهبية التي جاءت في محكم التنزيل، لنتعلم لنتأسى لنقتدي بالقرآن الكريم ونحن نتعامل مع أبنائنا. إذن هذه اللغة، وبخاصة إذا تحولت إلى شتم وسب، لا ينساها الولد أبدا، ويلعب الشيطان بصدره، يعبث بقلبه ويقول له: لقد أهانك أبوك، وأمام زملائك وأمام الناس، إذن هو لا يحبك. ويصدق صاحبنا إبليس اللعين، وتنعقد في صدر الغلام عقدة. مهما كان الأمر، كن لبيبا وكن فطنا يرحمك الله، واستخدم من اللغة ما يناسب ولدك وما يناسب المقام. نخلص من ذلك إلى الأمر الأول، وهو أو السبب الأول من الأسباب التي تؤدي إلى جفوة وغلظة الولد مع أبيه، وهو أن الوالد قد يسيء إليه في موقف لا ينساه الولد، لا ينساه. ولم تعد الأجيال كالأجيال التي مضت، الأجيال التي كانت يلطم فيها الولد على وجهه، واللطم على الوجه أصلا لا يجوز، لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: وتجنبوا الوجه فإن جل محاسن الخلق فيه. لكن افترض أنها حدثت، كانت الأجيال الكريمة فيما سبق تدير وجهها وتقول للوالد: افعل ما تشاء، فهذا الجانب الآخر من وجهي، فأنت أبي لا تغتر يرحمكم الله بهذا الجيل الذي ولى. أبناؤنا الآن للأسف لا نربيهم نحن، ولكن يربون لنا، يربيهم غيرنا، يربيهم غيرنا الذي يعتمد لذلك المليارات حتى يصنعهم على عينه وكما يريد. وحتى يحقق المخططات الرهيبة لأمتنا. لذلك الأمر جد خطير، فالجأ إلى الحيلة، والجأ إلى لغة المودة، وتخير الوقت والمكان المناسب لتفضي إلى حبيبك، ووالله إنه لحبيب، لتفضي إليه بمكنون فؤادك. ثانيا، اسمع، القسوة في معاملة الأم أمام أبنائها. هذه مشكلة، ومشكلة عويصة، وأمرها خطير. إهانة الأم أمام أبنائها، والسخرية منها، والاستهزاء بها، من أهم العوامل التي توغر صدور أبنائنا نحو آبائهم. أمه يعتبر نفسه المدافع الأول عنها. نعم، هكذا ينصب الولد من نفسه محاميا ومدافعا عن الأم، لضعفها الفطري الذي يظهر أمامه، ولإفصاحها دائما عن الاعتزاز بولدها، وبأنه حاميها، وبأنه المدافع عنها، وبأنه عدتها للزمان، وبأنه رصيدها أمام غدر الزمان، كما يحلو لكثير أو لكثيرات من الأمهات أن تقول للولد. ولذلك إذا لاحظ أن إهانة قد وجهت إليها من والده، فإن قلبه يتغير ويمتلئ غيظا وحقدا على أبيه. ومنذ ذلك التاريخ تبدأ النواة الأولى لحزب كريه، لحزب سيء. كثيرا ما يحدث في بيت الزوجية، يتألف ذلك الحزب من المرأة وأبنائها، وبرنامج هذا الحزب موجه في المقام الأول للوالد، مضاد للوالد. صدقوني أحبتي، والله وأنا صادق معكم، لقد شكى إلي كثيرون من الناس، من إخواني الرجال، وكانت شكواهم مرة. قالوا إن الأمة كونت حزبا مع أبنائها علينا، بعد أن رأت أجسادنا النحيلة تتراجع، ورأت أبناءها قد تجاوزوا قامتها وطالوا عنها، نظرت إليهم بإعجاب، واغترت بهم، وكونت معهم للأسف البالغ حزبا إنه حزب الشيطان. شكى إلي كثيرون، ولهذا أنتهز تلك الفرصة فأقول لأخوات المؤمنات، أقول لهن: اتقين الله عز وجل في الرجل الذي لم يبخل عليك بشيء، وأعطاك عمره، وفضلك على كل البنات، وجاء إلى بيتكم المعمور لينال شرف الانتساب إلى هذا البيت. اتق الله في الرجل إذا تقدمت به السن، فإنه في أمس الحاجة إليك وإلى عونك وإلى لغتك، لغة الوفاء، لغة المودة والمحبة التي تحدث عنها القرآن في سورة الروم. إن أردت أن تعاتب أمهم فليكن ذلك في غرفة أو في مكان ناء عنهم، لا يسمعون لك شجارا معها ولا تعنيفا ولا توبيخا، لن يقتنعوا أبدا بحجتك. هي أمهم، هي أمهم، والأمر بالنسبة لها في غاية الحساسية. وإهانة الأم تختلف عن إهانة الأب. إزاي؟ نعم، يثور الولد لأمه لأتفه الأسباب، لأنها أم ولها مركزها الخاص ولها حساسيتها، لأنها الضعيفة، ولأن الأم تعني الشرف والكرامة، تعني شرف المنزل وشرف العائلة، فكل ما يهددها مرفوض لديه، ولو كان ذلك التهديد ولو كان ذلك التوبيخ من الأب. أخي الكريم، احذر من توبيخ الأم، احذر من لغة القسوة معها، واتق الله فيها، وكن ذكيا لبيبا فطنا أريبا كما قلت لك منذ قليل، وتخير الوقت المناسب واللغة المحترمة التي تجمع بينك وبين أهلك حتى تكتسب احترام أبنائك، وحتى تضمن رأيهم إلى جوارك. من الأسباب التي تجعل الولد يسيء إلى أبيه أن يرى أمه مهانة، أو أن يرى حقوقها مهضومة، أو أن يراها مهملة لحساب الزوجة الثانية. وهذه بالذات أمرها خطير، وضعوا تحتها من الخطوط ما تستطيعون. إذا لاحظ أبناء الأم أن الوالد الكريم قد ولى وجهه نحو قبلة أخرى وأهمل أمهم وأضاع حقها ونسيها وانشغل بالأخرى، الشيطان يستغل ذلك الموقف أسوأ استغلال. نعم، أنا أعيش بين الناس وأسمع من الناس ليلا ونهارا، وهذا الحديث الذي أقدمه الليلة لحضراتكم هو خلاصة، خلاصة لما يجري بين الناس. فأقول لمن تزوج الثانية: لا لوم عليك ولا عتاب، الحق فيما فعلت، هذا حقك، ولكن اتق الله عز وجل وكن عادلا بين أبنائها وأبنائك، وكن عادلا بينها وبين زوجتك، ولا تنسوا الفضل بينكم. الزواج من الثانية أو الثالثة أو الرابعة لا عيب فيه، والله لا عيب فيه، إنه الحق بعينه، ويكفي أن ربنا الكريم شرع لنا ذلك، ووالله ما شرعه الله هو الحق بذاته. فليتق الله هؤلاء الذين يتحدثون في هذا الأمر الخطير بأفكارهم هم وبآرائهم هم، دون أن يعودوا إلى دستورنا العظيم، إلى القرآن الكريم، إلى سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فهي المرجع في ذلك الأمور. وبدلاً بدلا من مرض العنوسة الذي اجتاح ديار المسلمين في هذا الزمان، بدلا من ذلك فلتكن بناتنا في معية شرعية، ولا تحرم الفتاة من ولد يعطي لها الأمل في الحياة. نتقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا حضرة الشيخ، في واحد مكلفني بسؤال، ان مزوج بنته لواحد، والواحد ده عايش على امه وعلى اخته، واخته بيشحته وامه بتشحت، وهو بيشرب مخدرات بيهم اخر امها، وزوجته عايشة معاه. هل زوجته كتب محرم عليه ام لا؟ وبعدين بنسأله نقول له اطلع اشتغل، يقول لك لا انا خاف اشتغل وخاف اطلع في الشارع عشان الديش ما ياخدنيش. وعايش عالة على امه وعلى اخته. وجزاك الله كل خير.
وجزاكم. يعني لما رب العالمين سبحانه وتعالى جعل للرجل القوامة على زوجته وأبنائه، كانت القوامة هذه لأسباب أو لأمور ينبغي أن تتوافر. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، أي بالأمور التي ميز الله بها الرجل وجعله بها قادرا على السعي من أجل الأرزاق وعلى الخروج من المنزل لكسب قوت يومه وقوت أبنائه وأهل بيته. وفي الوقت ذاته يقول ربنا وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل لا يستحق أن ينال حقه الشرعي من زوجته إلا بالإنفاق عليها والقيامة أو القوامة على أمورها واحتياجاتها. فهذا الرجل الذي يأكل من كسب أمه وأخته إذا كان قادرا ولا يعاني مرضا، نسأله بالله عز وجل اعتزازا برجولته، وحتى يكون موضع تقدير واحترام، لأنه ليس بالهين علينا أن نرى رجلا مهانا نقول له لا حق لك في زوجتك من الناحية الشرعية إلا إذا أنفقت عليها، فاتق الله وتحرك يا رجل وكل من الحلال الطيب ومن كسب يدك. ما أكل ابن آدم طعاما قط خيرا من كسب يده. هذا نداء له. ونرجو من الأخ الذي سألنا أن يجلس صاحبنا هذا بين جماعة من أهل الحي من أهل الحكمة حتى يوجهوه إلى الطريق المستقيم. فنحن معاشر الرجال يؤلمنا أن نرى واحدا من إخواننا بهذه الصورة، وعلى ابنتنا الكريمة أن تصبر عليه حتى يبرأ من هذه العلة الأخلاقية، فإن أصر عليها يحرم من حقه الشرعي. لكن لا تلجئي لذلك يا ابنتي إلا إذا استنفذت كل حل ممكن. قلنا في ثانيا القسوة في معاملة الأم أمام أبنائها. وأرحب أيضا بهذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. ازي حضرتك يا فندم الشيخ؟
أكرمك الله يا ابنتي.
أنا بصراحة معجبة قوي بموضوع الحلقة النهاردة، وكان عندي تعليق صغير. إن أنا والدي توفى من سنة، وكان برضو نفس الموضوع، إن أنا كانت والدتي كانت دايما يعني تسألني، يعني لما يكون في مشكلة بينهم كانوا بيشاهدوني دايما في وسطهم، يعني اجي مع الوالد او مع الوالده، فكنت دايما يعني بقف مع الحق طبعا، بس يعني كنت حسيت بالذنب دلوقتي لما حضرتك اتكلمت ان والدي ما كانش المفروض ان انا يعني اعمل كده، فمش عارفه اعمل ايه يعني، ما كنتش اعرف، كنت تملي يعني انصف والدتي واقول لا والدي هو اللي غلطان في الموضوع ما، فانا مش عارفه دلوقتي يعني اعمل ايه لوالدي على اساس يعني مثلا حاجه زي كده ما اخدش عليها ذنب او وزر في يوم من الايام ان ربنا يحاسبنيش عليها يعني.
أولا أسأل الله عز وجل أن يعفو عني وعنك وعن كل المسلمين والمسلمات، هذا أولا. وأما ثانيا فاعلمي يا ابنتي أن بيوت المسلمين مصابة بتلك الآفة، وكان عليك وعلى إخوانك وأخواتك أن تكوني عادلة وأن تنصحي لكلا الطرفين بأن يتقي الله في الآخر. على كل حال لا كفارة لهذا الذنب الذي تشعرين به الآن إلا مزيدا من الاستغفار لأبيك، استغفري له واستغفري لنفسك، واعلمي بأن ربك الكريم غفور رحيم إن شاء الله. ونرحب أيضا بهذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخي؟
أكرمك الله.
الله يبارك فيك. بس عايز أسأل سؤال يا شيخ.
تفضل.
شيخي أنا متزوج اثنين.
بارك الله لك.
الله يبارك فيك. بس بنام عند الأولى. بنام ست أيام وبنام يوم عند الجديدة بس بالاتفاق مع اثنين.
والله إذا كانت إحداهما قد رضيت بذلك، تلك التي تبيت عندها ليلى، إذا كانت قد رضيت بذلك وشعرت بأن هذا الرضا ليس عن حياء أو خجل وليس عن ضغط، أنت أدرى الناس بالموقف. إذا كانت قد أعطتك موافقة صريحة باقتناع دون أن ترغمها على ذلك فهذا الاتفاق شرعي، يعني لا شيء فيه، لأن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدمت بها السن وهبت ليلتها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا أو هذه حجتنا في الرد عليك. لكني برغم ذلك كله أقول إذا استطعت أن تعدل في الإقامة بينهما فافعل، فهذا أولى، وهيئ نفسك لذلك وانشغل يرحمك الله، انشغل بالعدل، انشغل بالعدل دائما وحققه في كل شيء. شكر الله لك وأسأل الله عز وجل أن يبارك لك. وهناك اتصال نستقبله كذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. طيب، قلنا أو نريد أن نقدم إليكم ثالثا، وهو أمر مهم كذلك. ثالثا، التقصير في الإنفاق على الأبناء وعلى أمهم. نستقبل الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أبو الفتوح؟
اتفضل. نعم.
والله يا فندم أنا كنت عايز أقول لحضرتك حاجة. حضرتك
إيه؟
بالنسبة لي الأب اللي أنا تمنيته.
كرمك الله، يسر الله أمرك.
أنا لمست في حضرتك الصدق والإخلاص.
أسأل الله أن نكون كذلك.
ما يكرمك.
لو سمحت وطي التلفزيون عشان تقدر تتابع معايا.
والله يا فندم هي دي كانت مشاعري وكنت حبيتها يعني، كنت اتصلت بحضرتك كذا مرة وربنا ما أردش، بس هي دي مشاعري وحبيت أوصلها لحضرتك. أنا فعلا لمست فيك الإخلاص والصدق.
رحم الله والديك،
الله يكرمك،
وغفر الله لنا ولك.
أنا كل أمنيتي على المستوى الشخصي أن أنا أقابل حضرتك وأقبل يديك ورجليك.
شكر الله لك، الله يجزيك الخير ويبارك فيك،
الله يكرمك
ويأجرك خيرا عن والديك إن شاء الله.
ليه بس حضرتك يا ريت يا شيخ تدعي لي، الله يكرمك.
أسأل الله عز وجل أن يثبتك على الحق،
الله يكرمك،
وأن يمكن لك في الطريق المستقيم، وأن يمن عليك وعلى والديك بجنة عرضها السماوات والأرض أعدها ربنا للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
محمد محمود.
اهلا وسهلا يا ابني،
ازيك يا شيخ؟
شكر الله لك.
عاوز بس اسالك سؤال كده بس بعد اذنك.
اتفضل.
دلوقتي ست ام ابويا يعني ولاد عمي يعني بتعبرهم احسن يعني عننا كتير يعني.
وضح تاني.
وانا الوقت بعيد عنها اما لقيتها يعني اللي هي بتعمل مع اولاد عمي كده، وهي ست وحيده ورجلها الاثنين مسلمين. وانا لما لقيتها بتعمل كده معاهم بعدت بعيد عنها، بس نفسيتي تعبانه.
يعني هي جدتك؟
ابوهم بعيد عنهم وهي جدتك.
هي ام ابيك واتجهت اتجاه تاني شويه.
ايوه بس انا من ناحيتي نفسيتي اللي انا تعبانه اللي انا بعيد عنها.
اود ان اقول لك شيئا مهما.
اتفضل.
كبار السن كثيرا ما يتعرضون لأوراق ضغط أو إغراءات أو خداع أو لغة معينة وهم في مرحلة الضعف، عادة يعني ما يستجيبون لهذه الإغراءات أو لأوراق الضغط التي حدثتك عنها للحاجة ولظروف السن، أخذت بالك؟
أيوة شيخ.
فما ما المانع أن تلتمس للجدة عذرا لأنها أمك وأن تتقي الله تعالى فيها وأن تغفر لها وأن تسامحها، لأنها الأولى أولى من غيرها بالمسامحة في هذه السن. لو كنت مكانك يا بني لنظرت إليها على أنها فرصة عظيمة للعمل الصالح، بل وأنافس غيري فيها إن شاء الله، فلا تجمع عليها قسوتك ولا تجمع عليها قسوتك وإيه وكبر السن والضعف والعجز في وقت واحد. هذه نصيحتي لك، ونستقبل كذلك هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
والله أنا بستمتع جدا بهذه القناة الرائعة. الله يبارك فيكم وفي الشيخ محمد حسان يا رب.
اللهم امين.
والله يا شيخ انا كان عندي مشكله، ممكن بس اخذ الرقم بتاع حضرتك؟
طيب ناذن ان شاء الله والاخوه في الغرفه التحكم يعطوه لك ان شاء الله. ايها الاحبه، كنا نقول في ثالثا. طيب مرحبا ايضا بهذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكرمك يا شيخ. والله يا شيخ كنت عايز أسأل سؤال، بس عايز الرقية الشرعية من القرآن والسنة الصحيحة من الحسد بس لي أنا شخصيا. وجزاكم الله كل خير.
خد رقمي من الكنترول واتصل بي شخصيا وسأقدمها لك واضحة صريحة إن شاء الله مكتملة بإذن الله حتى نستفيد من الوقت. أيها الإخوة الكرام، كنا نقول بأن التقصير في الإنفاق على الأبناء وأمهم من هذه الأسباب، وبالذات في حالة وجود الزوجة الثانية أيضا ينفق على واحدة وعلى أبنائها ويحرم الأخرى وأبناءها. طبعا ليس هذا من أخلاق الإسلام. إسلامنا العظيم قائم على العدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. أيها الأخ الكريم، اعلم بأنك لن تكون موضع المحبة والتقدير والاحترام إلا إذا عدلت في الإنفاق، عدلت في الإنفاق وقدمت لولدك ما يحتاج إليه ما دمت قادرا. فإذا لم تكن قادرا فلا شك أن أفراد الأسرة بالكامل سيلتمسون لك عذرا، لأنهم يرون الحالة واضحة أمامهم. لكن المؤسف أيها الإخوة أن البخيل في بيته على زوجته وأبنائه ينال من الكراهية والاحتقار النصيب الأوفر والأوفاء. هذا أمر أدركته وأحسست به، بل ورأيته في المجتمع. هذا أمر موجود حينما يكون المال في يد الرجل ويبخل به على أهل بيته وعلى أبنائه، فإن المقابل أمر مؤسف للغاية. فليتق الله تبارك وتعالى الأخ الكريم، وليعلم بأنه من أهم المهام أن ينفق مما أكرمه الله، فلينفق على أولاده وليتق الله في أولاده. خير درهم ينفقه المرء درهم ينفقه على عياله، كأنه استودع ذلك الدرهم في بنك الله تبارك وتعالى. فليتق الله. رابعا، التمييز بين الزوجة وغيرها وعدم العدل بينهن، قلناه. خامسا، سوء السلوك وفعل المحرمات. عندما يداوم الرجل على استباحة ما حرم الله عز وجل، عندما يراه ولده سيء السلوك سيء المعاملة مع الناس في المنزل وخارج المنزل كذلك، فإن ولده للأسف يستهين بأبيه، لأن المفترض في هذا الوالد أن يكون قدوة له وأن يعلم من خلال سلوكه ومن خلال التطبيق العملي لأخلاق الإسلام ولأحكامه. هذا التطبيق العملي المستهدف الذي يستهدف تربية الأبناء على أخلاق الإسلام، لو أن الوالد حرص على ذلك وكان صادقا مع نفسه، لا يتناقض، لا يأمرهم بأمر ويأتي غيره، لو حرص الوالد على تطبيق أخلاقيات الإسلام والالتزام بآداب وأحكام الشريعة الغراء، وقدم لأبنائه ولأهل بيته الإسلام من خلال السلوك والمعاملة، سيزداد احتراما وتوقيرا ومحبة بين أهل بيته. نعم، إنها كذلك. ولذلك أقول وأؤكد، من أهم العوامل التي تجعل الرجل يعني مستباح الحرمة أمام أبنائه وأهل بيته، أنه لا يتقي الله فيما حرم الله. أكتفي بهذا القدر، ولا بد لنا من عودة إلى هذا الأمر لأهميته إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في أبنائنا وبناتنا. اللهم بارك في أبنائنا وفي بناتنا، واجعلهم ذخرا لنا وذخرا لأمتهم وذخرا لإسلامهم العظيم. فوالله إن الأمة لفي أمس الحاجة إلى أبنائها وإلى سواعد أبنائها وبناتها. اللهم اجعلهم حجة لنا ولا تجعلهم حجة علينا، واجعلنا وإياهم جنودا مخلصين للإسلام والمسلمين. شكر الله لكم جميعا، ونلقاكم على خير في الأسبوع المقبل بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء وسلام، من جعل القرآن منهاجا نحو الرحمن. فليسعد بيت الإسلام ولينعم في أمن وأمان، حيث السنة والقرآن، حيث السنة والقرآن.